السلام عليكم ورحمة الله، الله يتقبل أعمالكم أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأمامه المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. وصلنا إلى المحاور المعنوية للحياة الاجتماعية. طبعا مر علينا أكثر من مرة فيما سبق أن إذا كان هناك تعارض بين المصالح المادية والمصالح المعنوية، فإن الإسلام يقدم المصالح المعنوية على المصالح المادية. فالمحور المعنوي، محورية المعنويات متقدمة على الجانب المادي في الحياة الاجتماعية، وهذه نقطة مهمة، يمكن نظريا واضحة، ولكن على المستوى العملي واقعا اليوم نحتاج ان نبرز هذا المعنى في انفسنا، في من حولنا، بان الجانب المعنوي مقدم على الجانب المادي في العلاقات. يعني كثير من العلاقات تترسخ على حسب ماذا؟ مثل ما ذكرنا من قبل، تأمين الاحتياجات، انه مع اصلا العاطفه والعواطف الاجتماعيه تتكون على اساس تأمين المنافع وتبادل الخدمات في المجتمع. هني لابد أن يعني حتى تصبح هذه العاطفة لها قيمة أخلاقية وتعتبر فضيلة، لابد أن نضعها في هذا المقياس، بأن تكون المحورية لماذا؟ للجهات المعنوية على الجهات المادية. على سبيل المثال مثلا الآن العلاقة، الآن هذه العاطفة الأسرية، وقلنا من قبل ان احنا في العواطف الاجتماعيه تختلف عن العواطف الاسريه، ولكن نذكر هالمثال اللي يعني يحتاج ان احنا نتوقف في عنده. او مثلا بالنسبه للمدرس وطلابه، احيانا يوفر المدرس كثير من الامور الماديه، مثلا عندنا جاره او شيء، دائما تقدم هدايا الى الجيران، او تسوي عزايم او اشياء من هالقبيل، تعطي أمور مادية زين، وفي المقابل هناك جارة أو شيء تقدم خدمات، يعني دائما تسأل عن الآخرين، تواسي كثيرا، تغدق بالعاطفة. فلما نقارن بين العواطف الناشئة تجاه هذا الشخص وهذا الشخص، هذا محبوب ويكتسب محبوبية اللي يقدم خدمات مادية ويصرف من أمواله للآخرين، هذا نوع من أنواع التعبير عن الاهتمام. والطرف الآخر أيضاً اللي يصرف من عاطفته ومن روحانياته ومعنوياته للآخرين، ويشارك الآخرين معنوياً وروحياً، وإن كان لعله مادياً ما في مشاركة أو مشاركة ضعيفة، إذا لاحظنا العاطفة التي تنشأ بين هذين الطرفين، بين هذا الشخص ومجتمعه أو جيرانه أو اللي يتعامل معهم وقاعد يغدق عليهم من أمواله أو من اهتمامه الروحي، ولعله في كثير من الأحيان لو نسوي يعني إحصائية نجد أن من يقدم العطاء الروحي والمعنوي والعاطفي والاهتمام الروحي يصبح له أكثر واقع وأكثر تأثير في النفس وأكثر محبوبية من ذاك الذي يعطي من أمواله. وهذا الوضع الطبيعي، الوضع الصحي عند الإنسان، إنه أن يكون الأكثر تأثيراً في النفس وأكثر محبوبية عند الإنسان هو الذي يقدم له احتياجاته الروحية والمعنوية. هذا لا يعني أن الاحتياجات المادية غير مهمة طبعا، ولكن أن يكون في موضعها، توضع في موضعها. أما أنه أيضا للأسف موجود، هذه حالة غير صحية، إذا كانت موجودة في المجتمع فإنها غير صحية. نشوف أن مثلا على سبيل المثال، وهذا المثال يطرح كل سنة في القراءة الحسينية، في المجالس الحسينية مثلا، يعني بعض الحسينيات بعض المجالس تعطي وجبة كاملة دسمة زين، والرجل الثاني يعطي وجبة متواضعة. أحيانا نشوف الناس تتجه إلى هذه المجلس اللي عنده وجبات دسمة، في حين ممكن ما يكونون جوعانين، ما يكونون، ولكن الإغراء المادي يكون حاكم على هذه النفوس. وهكذا بالنسبة إلى الجهات الأخرى من علاقاتنا مع بعضنا البعض، أحيانا نشوف أن اللي يعطي جهات مادية أكثر يوفر مثلا مقام، جاه، يرتب وضعنا المادي، يساعدنا في ترتيب أمورنا المادية، يكون أكثر عزة عندنا وأكثر رفعة وأكثر خصوصية من الذي يساعد على ترتيب الأمور المعنوية من باب الطرافة. وإن كان الشيخين حتى سمعتون في هذه القصة، لكن أتصور مكانها هنا مناسب، إن اثنين من العلماء راحوا للتبليغ، واحد يبلغ إلى الفقه، يعني يقول للناس وإيش الحلال والحرام، كيف تأكلون كيف تشربون، يعني يرتب أمورهم المادية، والثاني كان مدرس عقائد أو فلسفة، يعني يتكلم عن الوجود، يتكلم عن أمور مجردة، عن روحانيات بعيدة عن عالم المادة. فالناس التفت حول ذاك اللي يعني يرتب أمورهم المادية، يشعرون هم هذا اللي يحتاجونه فعلا، هذا اعوجاج في، نعم مهم أن الإنسان يتعرف على الحلال والحرام وتنظيم أموره المادية ومأكله ومشربه وملبسه، لابد أن يكون بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه درجة من درجات الدين. الدرجة الأرفع واللي تحتاج لاهتمام كبير هي ترسيخ وبناء العقيدة والرؤية الكونية، علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. هذه إذا كانت بشكل صحيح سوف يؤدي هذا البناء القويم للعقيدة والبناء الروحي، سوف يؤدي إلى الالتزام بالشريعة بشكل صحيح. خلاصة أخواتنا، المحورية في الحياة الاجتماعية هي للخدمات والمنافع المعنوية والمصالح المعنوية، وهذا لا يعني بأن المصالح المادية لا قيمة لها، لا طبعا مهمة، ولكن في نسب متفاوتة في الأهمية. هذه نقطة. النقطة الثانية هي أن هذه المصالح المعنوية والمنافع المعنوية متعددة أيضا، فأي مصلحة هي الأهم والتي لها أساس للمصالح الأخرى، تكون أساس ومعيار للمصالح الأخرى. الشيخ المصباح يقول الدين الحق، الدين الحق هو المعيار، هو العامل الأساسي لتحصيل المصالح المعنوية. هذا أيضا نقطة مهمة جدا. إحنا نقول الجهات المعنوية مهمة، نروح أحيانا نروح إلى أي أحد يعطينا روحية، مثل ما يعبر اليوم يعطينا طاقة إيجابية، نسمع كلام نشعر بارتياح نفسي، خفف علينا الضغوط. كثير من الناس الحين يبحثون عن هذه الجلسات، عن اللي تخفف عليهم الضغط، ضغط ضغوط الحياة المادية والحياة الاجتماعية والقلق والإرباك ومتابعة تفاصيل الحياة اليومية والمرض وآلام المرض وما إلى ذلك. فهؤلاء يبحثون عن مصالح معنوية، هم يبغون يبحثون عن الراحة، الاستقرار النفسي، عن، ولكن الأساس والمقياس الذي يجعلنا نقيس أننا هل نتحرك في المصالح المعنوية الصحيحة أو لا، المعيار هو الدين الحق. إذن المصلحة المعنوية الكبرى التي تعتبر معيار وأساس هي الدين الحق، وبالتالي أنا ممكن أسمع إلى أي شخص أو أجلس في أي جلسة أو أسوي تمارين يوغا أو أسوي أي شيء أرتاح نفسياً، خف علي الضغوط، ولكن هذه المصالح المعنوية التي استطعت أن أحققها أو لصالحي أو أعطيها للآخرين هي ليست على أساس الدين الحق. هذه المعنويات غريبة عن الدين، ليست بالطريقة الحقانية والتي يدعمها الدين ويدعو إليها. إذن هذه المصالح المعنوية، الكل اليوم الكل يدعو إلى المعنويات، تيارات معنوية كثيرة، والكل يدعو إلى أنه تعالوا بنقدم لكم سعادة، بنقدم لكم راحة نفسية، اطمئنان، حل مشاكلكم إلى آخره. زين، هذه المصالح المعنوية التي تتبادل في الحياة الاجتماعية متى يكون لها قيمة أخلاقية؟ إذا كانت على أساس الدين الحق، أو لا أقل لا تتعارض مع الدين الحق الذي ثبت لنا حقانيته وعدم بطلانه. زين، هذه النقطة الثانية في المحور والأساس الذي بواسطته نقيم الأفعال والأوصاف، إذا كانت فضائل هذا الفعل أو هذه الصفة فضيلة أو رذيلة. أعطانا معيارين، أول معيار هو أن الحياة المصالح المعنوية مقدمة، ثم رأس المصالح المعنوية، على رأس المصالح المعنوية هو الدين الحق. ثم يبدأ في استعراض كيف أن الآيات القرآنية عندما تذكر بعض القيم المهمة والضرورية للمجتمع ولبناء المجتمع تجعل للدين محورية عليها لإثبات قرآني، يعني بأن ما توصل إليه العقل، أن العقل عندما يوازن بين الماديات والمعنويات، فإنه هذا العقل الذي يؤمن وأثبت وجود الله، يؤمن بالله سبحانه وتعالى ووجوده، يؤمن بالآخرة، فإنه يقدم المصالح، العاقل يقدم المصالح الأخروية والمصالح المعنوية على المصالح المادية. زين، يجعل لها أهمية أكبر. ثم هذه المصالح المعنوية ما هو المقياس والمعيار فيها؟ أيضا يقدم الدين الحق، مو أي معنويات يقبل فيها، وإنما تتناسب مع الدين الحق الذي آمن به وثبت له حقانيته وبطلان ما سواه. هذا الآن إلى حد هنا الكلام عن إثبات العقل للأسس التي سوف نبني عليها الأخلاق الاجتماعية. الآن نأتي إلى القرآن. نعم، القرآن يؤيد ما ذكرنا، ما توصلنا إليه من أسس سوف نبني عليها القيم الاجتماعية، ونحاكم هذه القيم إذا كانت قيم فاضلة أو قيم رذيلة لها قيمة سلبية. القرآن الكريم يذكر لنا عناصر، يذكر لنا مجموعة من القيم ويقيمها على أساس محورية الدين، مثل التضامن الاجتماعي، التضامن الاجتماعي وعدم التفرقة، التعايش بين الناس والتآلف. يقرن القرآن هذا التضامن والتآلف بين البشر بماذا؟ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن التآلف والتضامن الاجتماعي كان بواسطة الله سبحانه وتعالى، بواسطة ماذا؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا، الأخوة الدينية. إذن في عندنا هنا عدة قيم متقاربة، في عندنا التآلف، التضامن، الترابط الاجتماعي، الأخوة الدينية، الأخوة الاجتماعية. هذه القيم عندما يتحدث عنها القرآن الكريم يربطها بماذا؟ لأنه إذا أردت أن يصبح هناك تعاون، إذا أردت أن يصبح هناك تضامن، تآلف في المجتمع، فعليكم بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، الاعتصام بالدين الحق. إذن الاتحاد والترابط الاجتماعي والتآلف ليس مطلوب بحد ذاته، هو قيمة مطلوبة لغيرها. تذكرون القيم الغيرية والقيم الذاتية في فلسفة الأخلاق؟ القيم الغيرية يعني تطلب لغيرها، التضامن يطلب لماذا؟ في ذاته ليس له قيمة في الإسلام. نعم، ممكن في الأنظمة الأخرى، الأنظمة الأخلاقية الإنسانية، للتضامن له قيمة، والترابط الاجتماعي له قيمة، والتعاون الاجتماعي له قيمة لذاته. أما بالنسبة إلى النظام الأخلاقي الإسلامي، فإن الاتحاد والترابط الاجتماعي والتضامن الاجتماعي ليس له قيمة مطلقة، وإنما قيمة هذا التضامن نسبية، تعتمد على ماذا؟ تعتمد على إذا كان التضامن يحقق مصلحة دينية. أما إذا كان التعاون والتضامن على الظلم فهذا ليس له، هذا التضامن ليس له قيمة إيجابية. فنسبة، أولا كون هذا التضامن فضيلة، ثم نسبة الفضيلة، مدى فضيلة هذا التضامن يعتمد على تحقيق الدين وتقوية الدين الحق بين أفراد هذا المجتمع أو هذه الجماعة المتضامنة. إذا كان هذا التضامن يؤدي إلى تقوية تدين هؤلاء الأفراد، خوفهم من الله سبحانه وتعالى، إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، إصرارهم على الثبات على الحق، فإن هذا التضامن يكون له قيمة إيجابية. وكلما كان أكثر تقوية لإيمان هؤلاء تصبح قيمة الإيجابية أكبر. زين؟ أما إذا كان هذا التضامن يؤدي إلى تفرقة الناس عن الدين وتسافل هؤلاء أفراد هؤلاء الجماعة وهذا المجتمع في إيمانهم، ضعف في إيمانهم، فإن هذا التضامن وش فيه؟ غير مطلوب، وهذا الترابط غير مطلوب، وإنما سلبي، له قيمة سلبية. إذا التضامن الاجتماعي، الترابط الاجتماعي، هذه من التعاون الاجتماعي، التآلف الاجتماعي، هذا اليوم من العناوين البراقة، مجرد ما نشوفه نقول إيه هذا إيجابي في كل الأحوال، في حين أنه هناك من الظلمة من يتآلفون ويتعاونون من أجل تضعيف إيمان المؤمنين، من أجل تضييع الدين. فإذا ليس له قيمة بحد ذاته، قيمته الأخلاقية ليست مطلقة، وإنما تعتمد على ماذا؟ إذا كان يقوي الدين، يستند إلى محورية الدين الحق والمصالح المعنوية، فتكون له قيمة إيجابية، وإلا فليس له قيمة. هذا في النظام الأخلاقي الإسلامي. هذا بالنسبة إلى الكلام في محورية المعنويات أو المحاور المعنوية في للحياة الاجتماعية. ثم يذكر نموذج مثل مسجد ضرار، مسجد، بانين مسجد، ولكن هذا المسجد لأنه بني على أساس إيجاد التفرقة بين المسلمين، فهذا البناء لابد أن يهدم والواجب هدمه، لأنه يؤدي إلى تضعيف إيمان المؤمنين لتثبيت هذا المعيار في المصالح المعنوية. إذن هذا الحالة من التساهل، مثلا نقول يلا بنروح نسوي لنا جلسة مثلا استرخاء، جلسة يوغا، ما أدري وش، يعني بنوصل إلى بعض المصالح المعنوية. نقول هذه المصلحة المعنوية مثل مسجد ضرار، إذا كانت تؤدي إلى تضعيف التزام الناس بالصلاة، صارت ظاهرة في المجتمع، بحيث أن بدل ما يقيمون مجالس دعاء يلجأون لله سبحانه وتعالى، صاروا يلجأون إلى بعض التمارين لتفرغ ذهنهم من التفكير والالتزام بمسؤولياتهم فيرتاحون، يقولون هل بنوصل للراحة؟ هل بنوصل للراحة؟ لكن توسل لله سبحانه وتعالى كذا، في تحمل مسؤولية فيها، أما هني لا، في شعور بالإخلاء من المسؤولية ولو لساعات. فخلاصة لأي سبب الحين ما بنقعد نحلل هذه المعنويات اللي نحصل عليها من هذا التيار، المعنويات اللي نحصل عليها من ذاك التيار، ولكن الآن صار عندنا معيار، لأنه كل عمل نحصل عليه نحصل منه على مصلحة معنوية ليس مطلوب بالضرورة، وإنما يجب أن نرى هذه المصلحة المعنوية التي نحصل عليها، هل هي متوافقة مع الدين، تقوي إيماننا بالله، أو تضعف إيماننا بالله؟ إذا كانت تضعف إيماننا بالله فلها قيمة سلبية، حتى لو كان في ظاهرها نحن نرتاح نستانس نتخلص من الضغوط، واضح؟ فهذا ليس هو المعيار، للأسف هذا معيار كثير منا. المعيار اللي احنا بنرتاح بنستفيد، يلا خلنا نروح ما يخالف. في حين انه مع الوقت نشوف انه صار عندنا ضعف في الدعاء واللجوء لله سبحانه وتعالى والتوسل بالله سبحانه وتعالى بسبب اعتيادنا على تأمين حاجتنا الروحية بطرق أخرى. زين. أيضا الآية المعروفة وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، يعني أن التعاون الاجتماعي مصطلح جميل ومحبوب، ولكنه ليس له قيمة إيجابية في كل الأحوال، لأنه ممكن يكون تعاون اجتماعي لكن على الإثم والعدوان. وهني طبعا الأمثلة كثيرة، أتوقع أن تحتاجون إلى أمثلة. يعني الحين كثير من الأمور اللي تنتشر في المجتمع ويتعاون الناس على نشرها، في حين أنها فيها آثام وتؤدي إلى تضعيف المعنويات في المجتمع والارتباط بالله سبحانه وتعالى، تضعيف حضور أهل البيت، تضعيف حضور الملائكة في المجتمع. ولكن كل ما يعني الكل ممكن تشوفون كثير من المؤمنين يقولون غصبا عننا نسوي هذه الأشياء، بس المجتمع يتحرك في هذا الاتجاه، وش نسوي؟ يعني هذا التعاون على الإثم والعدوان والتفرقة الاجتماعية وتضعيف حضور الله سبحانه وتعالى في المجتمع. فهذا النوع من التعاون، هذا النوع من التضامن، هذا النوع من التآلف ونشر بعض الثقافات، بعض الأفعال، بعض تحويل بعض الثقافات الدخيلة إلى عادات في المجتمع، بحيث أن بعد كم من السنة خلاص صار الوضع عادي. لو نفكر فيها قبل 3 سنين ما كانت عادية، كانت قبيح. وبسبب تعاون وتساهل الناس تحولت إلى ألفة، صارت الناس تألف بالقبائح. هذا واضح بأنه تعاون على الإثم والعدوان، وأنه له قيمة سلبية. هذا بالنسبة إلى وش؟ لا، ما ذكره الشيخ المصباح في المحاور المعنوية للحياة الاجتماعية. فيما يرتبط بالعواطف الاجتماعية في القرآن الكريم، ذكرنا فيما سبق بأن العواطف الاجتماعية تتكون مع تبادل المنافع، و بالتدريج تتكون، مثل العاطفة الأسرية ممكن يكون لها منشأ طبيعي أو غريزي، أما بالنسبة للعاطفة الاجتماعية لا، منشأها عادة يكون عقلاني. فحينما يتأسس مجتمع وهذا المجتمع يكون عنده قيم إلهية، يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يعني عنده عقيدة صحيحة ويبحث عن العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العلاقات التي تتكون في هالمجتمع، هذا المجتمع الإلهي، مجتمع إلهي يعني عقيدة صحيحة وأعماله، يبحث عن أعمال ترضي وتتناسب مع هذه العقيدة، ترضي الله سبحانه وتعالى الذي يعتقد به. زين، فترابط أعضاء هذا المجتمع سوف يكون شيء طبيعي، يكون ضمن التعاليم، ضمن ما يتناسب مع معتقداتهم، وسوف يعملون ويتعاملون مع بعضهم البعض بما يتناسب مع تعاليم عقيدتهم ودينهم. فسوف تتولد بينهم علاقة عاطفية خاصة. هذه العلاقة نعم هي بسبب تبادل الخدمات، مثل ما ذكرنا من قبل. العاقل يحب من يحسن إليه ويخدمه. ولكن هناك عاطفة خاصة عقلانية إن وجدت في هذا الاجتماع وهذا المجتمع الإلهي، هذه العاطفة العقلانية مطعمة أيضا بماذا؟ بتعقل العقل. لماذا؟ للدين الحق. فتصار العلاقات بين أعضاء هذا المجتمع على أساس ذلك الالتزام بالتعاليم الدينية وعلى أساس ذلك الدين. هني إذا تكلمنا عن التآلف والدحاب والتضامن الاجتماعي في دائرة المؤمنين، هذا يعتبر من النعم الكبرى، هذه القيم التي نشأت في هذا المجتمع. نعم لها مناشئ عقلانية، الإنسان بحث عن الدين الحق وعرف أن هذا الدين الإسلامي مثلا حق، فالتزم بتعاليمه، وما حوله أيضا، من حوله عرفوا بحقانية هذا الدين والتزموا بتعاليمه بمقدار من الالتزام، يعني مو التزام إلى مستوى العصمة، لكن في التزام بتعاليم الشريعة، كونت بينهم علاقات بناء مثل ما ذكرنا على وخدمات بناء على هذه تعقل الدين وتعقل الاحتياجات، احتياجاتنا لبعضنا البعض، احتياجنا لبعضنا البعض سواء كان مادي او معنوي. هذه التعقل الى الاحتياجات والانطلاق في تامين هذه الاحتياجات في هذه البيئه الصالحه، ما اخترنا بيئه اخرى صالحه، اخترنا هالبيئه الصالحه لتامين الاحتياجات. زين، مع هؤلاء الصالحين من الافراد اللي حوالينا، هذا ينشئ علاقه عاطفيه في هذا المجتمع. هذه العلاقه تكون علاقه خاصه، ليست علاقه فقط من اجل تبادل الخدمات، وانما لان منشأ العلاقه العاطفيه في المجتمع هو تبادل الخدمات، وانما لها منشأ اخر ايضا، تبادل الخدمات من مؤمنين، تبادل الخدمات من الناس يعتقدون بنفس العقيده الحقه التي ثبتت لنا عقلا. فاذا انا مثلا اقدم اتعامل مع فلان، اقول والله انا بروح الى مثلا يعني الى المستشفى الفلاني، لان اكثر من جماعتنا واكثرهم شيعة وكذا، اذا انا ما عندي شيء مادي بروح اتعالج، لكن انا ارتاح هناك في التعامل اكثر لان من نفس جماعتنا كذا، او بروح اشتري من المحل الفلاني لان من جماعتنا، خلينا نفيدهم فلوسنا تروح الى جماعتنا، زين نساعد بعضنا البعض بهذه الطريقه. من احتياجاتي من الشخص اللي طالما انه حتى لو كانت بضاعتي متواضعه يمكن في محل ثاني احسن، لكن انا لا اقدم، ايش اقدم؟ هذا الجانب الروحي، الجانب الديني المحور. في ناس لا ما عليهم من الجانب الديني، علينا الثياب الاحسن، ثياب ماركه ما ادري وين، ان شاء الله لو يبيعني اياه يهودي ما علينا، ان شاء الله يتعامل مع اسرائيل، احنا مش علينا، ما لنا شغل، احنا علينا ان نوفر احتياجاتنا الماديه باحسن شكل ممكن، ما نلبس اي شيء ولا ناكل اي شيء. يعني واضح ان شاء الله الان طريقه تفكير مختلفه تماما، هذه يؤدي الى التفرقه الاجتماعيه، هذا يعتبر قبيح في دائره الاخلاق الاجتماعيه في النظام الاخلاقي الاسلامي، هذا السلوك قبيح يعتبر وله قيمه سلبيه، ان ما نفكر الا بس في تأمين احتياجاتنا المادية بأحسن شكل ممكن، هذا له قيمة سلبية، مو شيء عادي ولا يأثر على النفس. وفي مقابل ذاك الذي يلتزم، هذا مو متفضل على الآخرين، التزام بالأخلاق الإسلامية يفرض عليه ضرورة أن يراعي التآلف الاجتماعي والتراحم والتعاون، وأن يؤدي احتياجاته يعني يأمنها ممن يشارك في العقيدة والدين، حتى لو كان تأمين هذه الحاجة وش فيها أقل من لما نروح نشتريها من غيره أو ما إلى ذلك. المهم إذا هذه له قيمة، هذه تدل على أن هذا الشخص ملتزم بالأخلاق الاجتماعية الإسلامية، مو أنه قاعد يتفضل على آخرين. واضح أخوات؟ ترجع إلى بنية الشخص وشخصية الشخص نفسه. الله سبحانه وتعالى هني يذكر بأن من النعم الكبرى التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين هي هذا التآلف، لأنه بواسطة هذا التآلف والتعاون والتآزر بين المؤمنين اللي يخليهم يرجعون لبعضهم البعض في تأمين احتياجاتهم، بهذه الطريقة وش فيها يتكون شوي شوي المجتمع الإلهي والمجتمع الإسلامي. اليوم الجمعة تحتاج لتوقف تأمل بأنه المجتمع الإسلامي ما يتكون بالكلام ولا بالصلاة ولا، وإلا يتكون بالتعاضد والتعاون، تعاون المسلمين على تأمين احتياجاتهم البعض من بعضهم البعض، يعتمدون على بعضهم البعض، حتى لو كان تأمين هذه الاحتياجات في البداية بيكون قليل، ما في صناعة ما في كذا، ولكن قاعدين نعتمد، بدل ما نروح نشتري من الغريب من غير المسلمين ملابسنا وغذائنا وكذا، احنا نقعد نخيط نسوي لنا شو اسمه وهكذا، نقعد ننتج اصلا يعني قماش للخياطه وكذا. كل ما صار المسلمين يعتمدون على نفسهم البعض، بعضهم البعض في تامين احتياجاتهم سواء كانت الماديه او المعنويه، فانه يتكون علاقة تآلف وتحاب وتماسك، ويتكون بالتدريج المجتمع الإلهي والمجتمع الإسلامي، وإلا بس نبتسم لبعضنا البعض ونسولف مع بعضنا البعض بيتكون مجتمع إسلامي. لا، لابد أن يكون هذا المجتمع قائم بذاته، ما يعتمد في احتياجاته على غير المسلمين. والقرآن يذكر أن هذه أكبر نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وهي الأخوة الدينية والتآلف بين القلوب، التأليف بين القلوب، وأنه لا يمكن أن يحصل هذا التآلف لولا فضل الله سبحانه وتعالى ونعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين. هذه النقطة اللي ذكرها الشيخ المصباح، يقول إن وحدة المسلمين وتضامنهم إذا النعمة عظمى وجدت في ظل الإسلام والإيمان بالله، وتفوق قيمتها النعم المادية كلها. يعني إذا كان ممكن أن نحن نوفر نعم مادية لكن سوف نخسر هذا التآلف، فإننا هني يصبح لهذه النعم المادية اللي حصلنا عليها مثلا من غير المسلمين بعض احتياجاتنا يوفرونها الآخرين بشكل أحسن، يلا نبرح للأحسن، في حين أنه لو وفرتها من المؤمنين ممن حولي فإنه سوف يتحقق تماسك تعاضد، تتكون هذه العلاقة الخاصة العاطفية الخاصة المبنية على الدين، جعلنا الدين هو المحور، فإن الإنسان سوف يخسر هذه النعمة، نعمة التآلف المبتنية على الدين الإسلامي. طبعا هني يقول أن هذا التحاب والتواد المتبادل له أبلغ الأثر في تحقيق المصالح المادية والمعنوية لهذا المجتمع، وتفوق قيمته النعم المادية كافة، لأنه سوف يؤدي، كل ما ازداد يؤدي إلى استقلال المجتمع، وبالتدريج يتكون المجتمع الإلهي، يتكون مجتمع عصر الظهور بهذه الطريقة. ولا طالما أن نحن معتمدين على الغير في تأمين احتياجاتنا فإن قلوبنا أيضا سوف تهوى الغير، سوف تكون متشتتة. ثم يقول بأن الجانب العاطفي الذي يؤسس للمجتمع الكبير والمجتمع المنتظر هي تلك العاطفة التي ناشئة من عقلانية، من العقلانية أولا تأمين الاحتياجات، ثم أيضا من تعقل الدين الحق وتأمين الاحتياجات على أساس الدين الحق. هذا العاطفة كلما أول شيء تصير تآلف أخوة كذا إلى أن تصل إلى مستوى من التضحية من أجل الآخرين، يعني لها درجات. هذه العاطفة إذا نشأت بين أفراد المجتمع الإلهي على أساس ديني وأصبح هناك تعاون وتآلف ويزداد يزداد إلى أن تصل إلى تضحيتهم لبعضهم البعض، تضحيتهم من أجل الدين الذي جمعهم، فإن هذه العاطفة بهذا المستوى هي تجعل هذا المجتمع مستعد ومهيأ للمشروع الإلهي الكبير، يعني ظهور له المجتمع الظهور. ومن هنا تأتي حتى يعني الإنسان يصل إلى أن تكون عنده علاقة عاطفية مع أبناء مجتمعه ممن هم معه في نفس الدين والعقيدة والعمل بهذه العقيدة، حتى نصل إلى هالمستوى من العاطفة، عاطفة فيها تضحية، فيها تفاني من أجل الآخر. يقول لابد أن نستعين بالدعاء، ولذلك جاءت أدعية القرآن الكريم تبين أنه أن هذا يجب أن يكون، هذا النوع من العاطفة لابد أن يكون هدف عند الإنسان في علاقات الاجتماعية. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني لا تجعل في قلوبنا غل لأي مؤمن، فإذا لم يكن هناك غل وكراهية لأي مؤمن فسوف تتعاظم المحبة بين المؤمنين. وطبعا طبيعة الاحتكاك الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية في اختلاف النظر كذا، في ساعات نختلف نتهاوش ما أدري وش بين المؤمنين، تصير بينهم اختلافات، تصير بينهم زين. فعندما نضع لنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني هذه الاحتكاك والاختلاف والتخالف في بين المؤمنين يجب أن نلتفت إلى، ندعو الله سبحانه وتعالى بأن لا يكون هناك غل، لا يكون هناك كراهية بيننا وبين بعضنا البعض كمؤمنين إن شاء الله. ندعو الله وأن نعمل على أن لا يكون هناك كراهية، لا تتحول اختلافنا في الرأي إلى تحديد علاقاتنا بعضنا البعض، اختلافاتنا في بعض الأعمال والتقديرات إلى تقليل مستوى علاقتنا ببعضنا البعض، وإنما يجب أن هذه العلاقات يجب أن تتطور، وهذا الاختلاف يجب أن يصب في توسعة وتعظيم العواطف المتبادلة بين المؤمنين. وهذه له نماذج كثيرة، يعني تشوفون مثلا اثنين مختلفين تماما لكنهم يعني لأنهم يحترمون بعض، لأنهم يثقون في بعض، لأنهم يشوفون مبادئهم صحيحة وإن كانت تقديراتهم مختلفة. اثنينهم شو اسمه يهدفون خدمة الدين كذا كذا، طالما نحن لكن تقديراتنا مختلفة، طالما نحن نؤمن بأن ما في أحد علي تعالى على الثاني، ما في أحد أناني كذا، يعني عندهم هدف اثنينهم خدمة الله خدمة الدين كذا، لكن مختلفين في التقدير، فيجب أن نقف هذا الاختلاف نجعل على مستوى التقدير، ولا نوسع بحيث أن احنا نخسر علاقتنا بهذا الشخص، طالما أن احنا مطمئنين بأن مبادئ صحيحة أهداف صحيحة لكن تقديرات تختلف. ممكن احنا براينا أن تقديرات خطأ، وأحيانا لا، ممكن نقول لو أنا كنت في مكانه وكنت في الظروف بس بختار نفس التقدير نفس التوجه. إذن هني يحتاج دائما نلتفت بهذه النقطة بأنه اختلافاتنا لا تتحول إلى سوء ظن بعضنا البعض، لا تتحول إلى كراهية، لا تتحول إلى تحديد علاقاتنا بعضنا البعض، بل يجب أن نستفيد من هذه الاختلافات لتقوية علاقة محبتنا لبعضنا البعض، ثقتنا في بعضنا البعض. ثم في تتمة هذا الدعاء، ربنا إنك رؤوف رحيم، شيخ المصباح يقول يعني أن هذه الرحمة والرأفة المتبادلة عند المؤمنين هي تجلي من تجليات رحمة الله سبحانه وتعالى. وهي أيضا ممكن نضيف عليه بأنه الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده في العلاقات بينهم البعض، بين بعضهم البعض، ليمحص إيمان كلا الطرفين، يعني يحك هذا الحجر بهذا الحجر، هذه المعدن بهذا المعدن، حتى يتمحص كلا المعدنين كلا المؤمنين. فهذا نوع من أنواع الرحمة الخاصة بهذين المؤمنين، اهتمام خاص بهذين المؤمنين. نحتاج أن احنا ننظر إلى علاقاتنا واختلافنا، اختلافنا في الآراء، اختلافنا في التقدير، اختلافنا في العمل، طالما نحن مؤمنين وكذا، ننظر لها على هذا الأساس، لأن هذا الاختلاف وش تسوي كذا، وشو فيها تتصرف بطريقة، لو بسوي كذا أحسن، مباشرة بدل ما أقعد أو أحاكم الطرف المقابل، احنا الحين في موضع رحمة خاصة من الله سبحانه وتعالى، وقد شع شعاع خاص من رحمة الله سبحانه وتعالى لتطهيرنا، لتمحيصنا أكثر، احنا الطرفين يعني في هذا العلاقة، في هذا الاختلاف. فالهدف من هذا التبحيث أن تتعاظم هذه المحبة بيني وبين هذا المؤمن، وأن لا أسمح بأن يعني دخلين في حرب بين إما الكراهية والغل وضعف المحبة أو تعاظم هذه المحبة، لا أسمح للشيطان بأن ينتصر في هذه المعركة أو نفس الأمارة أن تنتصر في المعركة. يجب أن نفهم هذا النوع من الخلافات على أنه رحمة خاصة من الله سبحانه وتعالى، وطبيعي بأنه عندما تنزل نعمة عظمى كما يعبر عنها القرآن وهي التآلف، تآلف القلوب، فإنه سوف تنزل أيضا بابتلاء، وكأنها ولادة جديدة إلى هذا المؤمن، ولادة جديدة إلى هذا العلاقة، سوف تنزل بابتلاء وبصعوبة. اجتزنا هذه الصعوبة فإن سوف ننال إن شاء الله هذه الرحمة الخاصة، تتعاظم العلاقة العاطفية الخاصة بين المؤمنين إلى أن تصبح هذه العلاقة وهذه المجموعة من العلاقات مؤهلة لظهور المجتمع الإلهي في زمن الظهور. ثم يقول الشيخ المصباح أنه إذا جعلنا الشؤون المادية هي المحور لعواطفنا، هي الأساس، مثلا هذه قصر نوعا ما في بعض في أداء في تقديم المال مثلا أو في أداء بعض مهامه المادية، فنصير بعد ما نرتاح له، ما نتعامل وياه، لماذا؟ لأن الأساس هو تأمين احتياجاتنا المادية بأحسن شكل ممكن. إذا كان هذا المحور، هذا هو المحور في عواطفنا وفي صداقاتنا، فإن هذه العواطف خطيرة ولها قيمة سلبية تؤدي إلى شقاء، تسوق المؤمنين نحو الشقاء. هني يحتاج إلى ماذا؟ تمحيص الجانب العاطفي عندنا حتى مع تجاه المؤمنين، تجاه أبناء المجتمع، أفراد المجتمع. لأن إذا كان المحور هو تأمين الاحتياجات المادية، فإن هذه العاطفة سوف تشغل الإنسان عن المعنويات والسعادة الحقيقية، المعنويات الحقيقية، وتأخذ باتجاه العذاب والشقاء والخسران. ثم يذكر أنه هذا التحليل نوعا ما تحليل عقلي، القرآن يؤيده أيضا، ويؤيد أن العواطف الاجتماعية متى تكون مطلوبة متى لا تكون مطلوبة. إذا كانت المودة من دون الله، يعني جعلنا المحور غير المحور الديني، غير الدين الحق، فإنه نتيجتها الخسران. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني أن هؤلاء الأوثان والأصنام اتخذتونها مودة بينكم، يعني أحببتونها وتعلقتون بها بينكم، يعني في تضامن اجتماعي على تقبل هذه الأوثان. اليوم ما في عبادة أصنام، ولكن في عبادة وتوجه تمسك وإصرار على الجهات المادية والتعاون والتضامن على هذا الاستناد على هذه الماديات والاستغناء بها عن الجانب المعنوي، تقريبا نفس الحالة. هذه الحالة ضارة معنويا طبعا، ويستتبعها أيضا الندم والخسران. ثم يذكر يوم القيامة كيف أن الإنسان يتمنى أنه لم يتخذ، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الخلة والمحبة والعلاقة الاجتماعية التي أدت به إلى الخسران يوم القيامة. إذن الصداقة مطلوبة، ولكن الصداقة المبتنية على الإيمان والتقوى. الخلة مطلوبة ولكن المبتنية على الإيمان والتقوى، ما إلى ذلك. إذن هذه قيم أخلاقية تتصف بالإيجابية أو السلبية، وهي اجتماعية أيضا، ولكنها ليست مطلوبة على نحو الإطلاق، وإنما قيمتها نسبية، تعتمد على وش؟ على كونها تصب في الدين الحق أو لا. وإذا كانت تصب في الدين الحق تقويه، كلما كانت تقويه أكثر كانت مطلوبيتها أكثر. هذا تقريبا نقاط اللي ذكرها الشيخ هني. بقي لنا جزئية في هذا الدرس، في هذه الجزئية. بكرة الجزئية الأخيرة بناخذها بكرة في ديال البحث. الله يعطيكم العافية.